الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال أعضاء شبكة تابعة للموساد كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. الملك الأردني يقول إن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الأزمات، ويؤكد رغبة الدول العربية بعلاقات طيبة مع إيران. سقوط ضحايا في قصف للجماعات الإرهابية بطائرة مسيرة على تجمع ديني بريف حماه السوري. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيكها شبكة من عملاء جهاز الموساد الصهيوني تم إفادهم إلى إيران لتنفيذ عمليات إرهابية. واعتبرت مصادر أمنية هذه العملية واحدة من أعقد العمليات الاستخبارية داخل إيران وخارجها، مشيرة إلى دخول المجموعة البلاد عبر إقليم كردستان العراق وبتوجيهات من عنصر قيادي صهيوني. ووفقا للأجهزة الأمنية، فقد تلقت هذه الخلية تدريباتها لعدة أشهر في إحدى دول أفريقيا، مشيرة إلى تخطيطها لتفجير أحد المراكز الأمنية الحساسة في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية دعم طهران لأي هدنة أو مبادرة سلام تهدف إلى إرساء السلام الدائم في اليمن وإنهاء معاناة شعبه. كبير مستشاري الوزارة علي أصغر خاجي، ولدى استقباله المبعوث الإيطالي الخاص لشؤون اليمن وأفغانستان، شدد على ضرورة حل أزمة اليمن عبر الحوار السياسي، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارها لرفع الحصار الاقتصادي عن هذا الشعب وتعزيز الهدنة. كما بحث الجانبان التطورات المرتبطة بقضية اليمن مع التأكيد على تنفيذ كافة بنود اتفاقية الهدنة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية. قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن موضوع تشكيل ما يعرف بالناتو العربي غير مطروح على طاولة الحوار في الوقت الحالي. وأكد الملك عبد الله أن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق. وبشأن مزاعم تشكيل هذا التحالف لمقاومة نفوذ إيران بالمنطقة، أكد أن بلاده والدول العربية ترغب بعلاقات طيبة مع طهران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مضيفا أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. استشهد مدني وأصيب 12 آخرون جراء اعتداء إرهابي على تجمع حاشد في مدينة السقلبية بريف محافظة حماه السورية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عصابات الإرهاب استهدفت احتفالا بافتتاح إحدى الكنائس بطائرة مسيرة مفخخة بمواد شديدة الانفجار، لافتة إلى تعرض الموقع إلى أضرار مادية جسيمة. وفي إدلب اندلع حريق بحقول زراعية في محيط مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي للمحافظة نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية. إلى ذلك تعرض الطريق الواصل بين بلدتي تل رفعت ودير جمال بريف حلب الشمالي إلى قصف بقذائف المدفعية التركية. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول جاهزية القوات للدفاع عن سيادة البلاد أمام أي اعتداء أو تهديدات خارجية، وطالب رسول الحكومة التركية باحترام سيادة الأراضي العراقية، مضيفا أن تحقيقا يجري حاليا بخصوص جريمة استهداف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمال البلاد. في سياق موازن، قررت اللجنة الأولمبية العراقية الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الإسلامية المقرر إجراؤها في تركيا في آب المقبل، احتجاجا على القصف التركي مصيفا في كردستان، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين. صرح مصدر بالإطار التنسيقي العراقي أن الأحزاب المنضوية تحت خيمة التجمع ستطرح اسمين لترشيحهما لمنصب رئاسة الوزراء خلال الاجتماع القادم. وأكد المصدر أن الإطار سيسمي كلا من قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني كمرشحين لرئاسة الوزراء، مشددا على أن أي تأخير بهذه المسألة لن يصب بمصلحة أي جهة خصوصا الكرد. وكانت مصادر نيابية صرحت مؤخرا أن الأيام القادمة ستشهد جلسة تمرير رئيس الجمهورية، وأن الإطار قرر عدم انتظار الكرد في حال تأخرهم بتسمية مرشحهم. شيع آلاف الفلسطينيين في نابلس الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيز اللذين ارتقيا في مواجهات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية في البلدة القديمة. ونعت الجهاد الإسلامي الشهيدين، وأكدت في بيان أن جذوة المقاومة ستبقى مستمرة تزلزل أمن الاحتلال وتتصدى لقواته الإرهابية بكل قوة وعنفوان. وأشادت ببسالة كتيبة نابلس والمقاومين الأبطال في جبل النار الذين جسدوا كل معاني البطولة، وقالت أن الشعب المعطاء سيحفظ هذه الدماء وسيكمل مسيرة الشهداء حتى النصر والتحرير. بدورها أكدت كتيبة نابلس أن أفرادها قد نجحوا بالوصول إلى ساحة المواجهة وأمطروا قوات الاحتلال بالرصاص المباشر. حول جريمة الاحتلال في نابلس نستمع إلى هذا التقرير.
خرج الآلاف من سكان المدينة في موكب تشيع مهيب للشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، واللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ عملية في أحياء البلدة القديمة. موكب تشيع الشهداء الذي شاركت فيه القوى الفلسطينية دون استثناء انطلق من مشفى رفيديا الذي غص ب19 جريحا، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة. الفلسطينيون طالبوا بالانتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين وبتصعيد المقاومة.
هذا المحتل يصعد بحقنا كفلسطينيين ويعشق الدم الفلسطيني، ولذلك نحن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك المخزون الوطني وسيدافع عن كرامته وعن وجوده ضد هذا المحتل.
نابلس اليوم هي رسمت خارطة الطريق، هي رسمت خارطة الطريق بدم الشهداء. هي قالت للقيادة، قالت للفصائل، قالت لجميع الفصائل الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني خياره الوحيد هو المقاومة والمقاومة فقط.
الجيش الإسرائيلي ادعى أنه كان يسعى إلى اعتقال أو اغتيال خلية للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكتشف أمر قواته الخاصة، لتتحول المنطقة إلى ساحة اشتباك مع الفلسطينيين. الاحتلال اعترف بأنه استخدم صواريخ ضد أحد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بعد تعرض قواته لإطلاق النار، اعتراف يضاف إلى ملف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطيني، مما بات يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتوجه إلى محاكم الجنايات الدولية لردع الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه.
هذه جرائم متواصلة، يتطلب الأمر أن يكون ما يمكن أن نشكل ردعا لهذا الاحتلال، سواء فيما يتعلق بفرض مقاطعة عليه أو محاكمته وتحديد أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ترتيب وضع الداخل الفلسطيني بما يتلائم مع معركتنا المستمرة مع الاحتلال من أجل حرية واستقرار شعبنا الفلسطيني.
تتقلص خيارات السياسيين الفلسطينيين في ظل تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لأي حلول تسوية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تأمل بأن يتمكن أمين عام الأمم المتحدة من حل قضية العقوبات التي تعرقل تصدير الحبوب الروسية إلى أسواق العالم. وأوضح لافروف أن الدول الغربية تمنع دخول سفن روسيا للموانئ الأجنبية، وهذا يلعب دورا في وجود الأزمة الغذائية العالمية، مضيفا أن الممرات الآمنة في البحر الأسود ستضمن نقل الحبوب من أوكرانيا، وعلى كييف إزالة الألغام. كما أعلن لافروف أن باب المفاوضات ما زال مفتوحا أمام كييف، مؤكدا أن أوكرانيا تقوم بقصف المستشفيات والبنى التحتية المدنية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال أعضاء شبكة تابعة للموساد كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. الملك الأردني يقول أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الأزمات، ويؤكد رغبة الدول العربية بعلاقات طيبة مع إيران. سقوط ضحايا في قصف للجماعات الإرهابية بطائرة مسيرة على تجمع ديني بريف حماة السوري. وشكرا وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رياح التقاربات تمر على المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989388874050. ضيفنا أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768. وضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن نهاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، سيكون معنا عبر الهاتف من طهران. تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران اعتماد استراتيجية تعزيز العلاقات مع دول الجوار انطلاقا من مبادئها التي تؤكد ضرورة سد الثغرات التي ينفذ منها الأعداء لزرع بذور الفتن بين دول المنطقة لزعزعة استقرارها وخدمة للكيان الصهيوني والحفاظ على أمنه. وفي هذا السياق تسير العلاقات الإيرانية السعودية بسرعة نحو الانفراج، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال إن السعودية أعربت عن استعدادها لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي مع طهران، وأشار إلى وجود تجاوب إيجابي بتأكيده بأن نظيره العراقي فؤاد حسين أبلغ طهران استعداد الرياض لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وكشف أيضا عن أن الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى طهران قريبا، وذلك بعد تأكيد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش بأن أبوظبي لا تريد التصادم مع إيران وأنها بصدد إعادة سفيرها إلى طهران. المراقبون يرون أن إعادة العلاقات بين إيران والسعودية سيخدم المنطقة بشكل عام والبلدين بشكل خاص، حيث إن العلاقات الجيدة ستؤدي حتما إلى حدوث تهدئة في المنطقة وقطع الطريق أمام الدول الأجنبية التي تحاول عرقلة عودة هذه العلاقات عبر اختراعها للأكاذيب بهدف الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها وتشتيت البوصلة. فإيران والسعودية أجرتا منذ العام الماضي 5 جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين، وتعززت الجولة الأخيرة في أبريل نيسان الماضي بمشاركة مسؤولين كبار من كلا البلدين، الأمر الذي زاد من ثقة الجانبين ما دفعهما إلى الرغبة في رفع مستوى المفاوضات، خصوصا بعد تأكيد عبد اللهيان وإعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد قمة جدة بأن بلاده تمد اليد إلى إيران. من خلال التصريحات المتوالية لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، فإن رياح التغيير نحو الأحسن باتت مواتية وتمر على المنطقة، والتقارب بين دولها من شأنه أن يغير الكثير من المعادلات ويؤثر على أسعار الطاقة ويحل الكثير من الأزمات المستعصية في المنطقة والتي تسعى الدول الغربية وأمريكا إلى صب الزيت عليها لإبقاء جذوة الحرب فيها متقدة كاليمن وسوريا والعراق ولبنان، خصوصا بعد أن مدت إيران التي تشكل أحد أبرز أعمدة دول المقاومة يد السلام لسد الطريق أمام الأمريكان وإيقاف نفوذها وتدخلاتهم في المنطقة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طاب وقتكم أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع رياح التقارب تمر على المنطقة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، ما هي باعتقادكم أبرز آثار التقارب بين دول المنطقة على الأزمات المستعصية فيها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا. حقيقة الآن المنطقة بما أنها تشهد أزمات مستعصية منذ عدة سنوات، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية كان هنالك بادرة لدى الحكومة الإيرانية وبالتحديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإيجاد وفاق ووئام بين إيران ودول المنطقة. ما تمخض عن هذه الرؤى والرؤية الإيرانية الجديدة المتمثلة بالحكومة الحالية، كان هناك مفاوضات ما زالت جارية على قدم وساق، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تكون مفاوضات جديدة على في بغداد بين إيران والسعودية حول بعض الأمور السياسية، وقد يكون هنالك بيان مشترك بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بغداد لاستئناف العلاقات. هذا يدل على أن المنطقة تتجه نحو حلحلة وتسوية جديدة لكل الأزمات الموجودة سواء في سوريا وما شاهدناه في اليمن من وقف إطلاق النار بين السعودية واليمن. هنالك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار إيران وتلقى نصائح من القيادة الإيرانية لسحب القوات التركية من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. هنالك توجه لدى الإمارات والكويت لإيقاد سفرائهما إلى طهران، وهذا يدل على أن المنطقة الآن باتت تدخل إلى مرحلة جديدة من الوئام والسلام بين كل دول المنطقة، سيما إيران هي دولة مركزية ومحورية وتريد من خلال الوفاق وإيجاد تفاهم بينها وبين الدول العربية إبعاد شبح نفوذ الكيان الصهيوني عن المنطقة وأيضا وجود القوات الأمريكية اللاشرعية في المنطقة.
طيب، من خلال رغبة الإمارات والكويت والسعودية في تحسين العلاقات مع طهران وإعادة السفراء، يعني هل يمكن أن نشهد المزيد من التقاربات بين باقي دول المنطقة؟
نعم، كما شاهدنا خلال الأسابيع الماضية كانت هنالك زيارات مكوكية وزيارات متتالية لقادة دول آسيا الوسطى منها تركمانستان وغرغيزستان وطاجيكستان، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار إيران، وأيضا رئيس الوزراء العراق زار إيران، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد زار إيران. هذا يدل على أن الآن إيران تريد أن تركز على ضرورة حل المشاكل العالقة بينها وبين دول المنطقة، وسيكون هنالك اندفاق جديد ومعطيات جديدة على الساحة السياسية في المنطقة، لأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة وبالتحديد إلى السعودية والاجتماع الذي جرى في جدة بحضور قادة الدول الست في مجلس التعاون وأيضا مصر والأردن والعراق، كان الرئيس الأمريكي وجه طلبا إلى قادة الدول العربية لتشكيل حلف عبري عربي لمواجهة إيران، ولكن كل قادة الدول العربية وحتى السعودية والبحرين رفضت هذا التوجه، والقادة العرب أعلنوا بأن إيران صديقة ودولة فاعلة في المنطقة ولا يوجد أي مبرر لمواجهة إيران عسكريا والتحالف مع دولة محتلة ودولة غاصبة مثل الكيان الصهيوني.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن التقارب بين دول المنطقة سيؤثر على أسواق الطاقة؟
طبعا هنالك طلب متزايد أخيرا في الآونة الأخيرة للدول الأوروبية وخاصة الولايات المتحدة بعد قطع إمدادات النفط الروسي والغاز الروسي للدول الأوروبية، سيكون هنالك تعاون بين إيران والدول العربية المصدرة للنفط خاصة السعودية والإمارات وقطر، وسيكون هنالك مفاوضات حول هذا الموضوع، لأن إيران لديها إمكانيات هائلة للمزيد من تصدير النفط والغاز إلى الدول الأوروبية وتزويد هذه الدول بالطاقة الأحفورية، فلذا التعاون سيكون على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي وحول الطاقة الأحفورية.
طيب أيضا على هذا المستوى، يعني التقارب الإيراني السعودي كيف سيترك آثاره على باقي الملفات، الملف أوكرانيا، الملف اليمني وغير ذلك من الملف، ربما لبنان أيضا، ماذا حول هذه الملفات؟
طبعا حينما يكون هنالك وفاق ووئام وتعاون بناء بين إيران والسعودية، سوف هذا التعاون يترك أثرا إيجابا على كل مجريات الأحداث وعلى كل الأصعدة، خاصة وإن الآن نشهد وقف إطلاق النار، فترة من وقف إطلاق النار بين السعودية واليمن. هناك توجه ورغبة لدى الدول العربية لإقامة علاقات مع لبنان، علاقات ندية وباحترام مع سوريا أيضا ومع العراق، بعيدا عن النظرة الطائفية التي تركت أثرا سلبا على مجمل الأحداث في المنطقة. فلذا هذا الوفاق يترك أثرا إيجابا على كل مجريات الأحداث وعلى كل الأصعدة.
طيب اسمح لي دكتور هاني زاده أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رياح التقاربات تمر على المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي. والساعة الآن 9:27 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور هاني زاده مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. طيب هنا اسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة في يعني في هذه التطورات، أو ربما من يعتبر بأنه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند قراءة هذه التطورات، وهي قضية الكيان الصهيوني، يعني خاصة في ظل موجة التطبيع التي يعني حتى السعودية برأي البعض منخرطة فيها. ماذا ترون في هذا الصدد؟ كيف سيكون موقف كيان الاحتلال من هذا التقارب الإيراني السعودي الإماراتي؟ هل برأيكم سيؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية؟
طبعا الكيان الصهيوني يعاني من أزمات داخلية ومن انتكاسات سياسية في الداخل، سياسيا عسكريا أمنيا. الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حاول لجر الدول العربية إلى الكيان الصهيوني وإيجاد كتلة ومجموعة في مواجهة إيران، ولكن فشل هذا الكيان فشلا ذريعا. الانتخابات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، 4 انتخابات كانت في الأراضي المحتلة، انتخابات نيابية، وفشل الكيان الصهيوني لتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا ما جاز التعبير، ولكن هنالك سقوط وتلاشي الحكومات المتتالية أثبتت أن الكيان الصهيوني الآن يواجه أزمة داخلية. هنالك خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تنفيذ أكثر من 16 عملية استشهادية في أماكن حساسة عسكرية في تل أبيب وحيفا، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يتشبث للخروج من هذه الأزمة الداخلية من خلال إيجاد كتلة سياسية في مواجهة محور المقاومة وإيران. ولكن الدول العربية، حتى قادة الدول العربية، هم على دراية بأن إيران دولة إسلامية وتناصر الشعب الفلسطيني، وبطبيعة الحال العلاقات بين إيران والدول العربية في مجلس التعاون سوف تترك أثرا إيجابا على القضية الفلسطينية، لأن الآن الشعب الفلسطيني يواجه بطش وهجمات وعدوان صهيوني. فلذا هذا التعاون والتقارب الإيراني العربي سوف يترك أثرا إيجابا على الملف الفلسطيني.
طيب اسمح لي أن يعني أنقل لك وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع، هناك من يعتقد بأن التقارب الإيراني السعودي أو الإيراني العربي يمكن أن يؤدي إلى أن يعني بعض اللين في الموقف الإيراني حيال بحسب رأي هؤلاء طبعا حيال الكيان الصهيوني، ويعني بالتالي تخفيف حالة التوتر التي كانت قائمة حتى الآن بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
يعني هذه فرضيات وتكهنات. إيران لديها مبادئ الثورة الإسلامية لا تسمح لإغادة الجمهورية الإسلامية لأن يتخلون عن القضية الفلسطينية. هذه مبادئ الثورة الإسلامية سائدة منذ أكثر من 4 عهود، ورغم الضغوطات والهجمات الإعلامية والحصار الجائر ضد إيران، فإيران ما زالت متمسكة بخيارها الرامي إلى نصرة الشعب الفلسطيني، والكيان الصهيوني هو العدو الأول لإيران وللأمة الإسلامية والأمة العربية. فإيران لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وتريد من خلال التعاون مع الدول العربية فرض عزلة سياسية على الكيان الصهيوني.
لكن هذه الدول هي يعني في طور التقارب، الإمارات، البحرين وغيرها، يعني لديهم الآن علاقات يعني تقارب اقتصادي وتجاري وسياسي وما إلى ذلك. السعودية ربما لم تفعل ذلك، لكن أيضا هي بحسب الكثيرين بأنها الحلقة القادمة في هذا في هذه السلسلة.
صحيح، هذا صحيح، ولكن كانت الإمارات والبحرين تحت الضغط الأمريكي اضطرت إلى إقامة علاقات، وحينما إيران تقترب إلى الدول العربية وهي جارة للدول العربية وفي مجلس التعاون، فبطبيعة الحال الكيان الصهيوني يشعر بقلق، والدول العربية تبتعد عن هذا الكيان لأن الشعوب العربية غير راضية وغير مرتاحة بالنسبة للعلاقات بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. وبطبيعة الحال هذه الدول تريد أن تكون لها توازن سياسي بين إيران وبين بعض الدول ومنها الكيان الصهيوني، ولكن غمة جدة أثبتت بأن هذه الرغبة، رغبة الدول العربية لإيجاد علاقات مع الكيان الصهيوني، هي شكلية وليس لها عمق سياسي.
طيب، أيضا في هذا الإطار كيف تفسرون تأييد بايدن لخطوة العراق بدفع المفاوضات بين إيران والسعودية إلى الأمام؟ هل مثلا يعني أراد أن يخرج الرياض من عزلتها، حل الأزمة اليمنية؟ ماذا تقولون بهذا الصدد؟
طبعا زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لها عدة أسباب وعدة دوافع، منها إعطاء الشرعية اللازمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأن هنالك تكهنات تشير أن سيكون هنالك انتقال للسلطة، سيكون هذا الانتقال بشكل انسيابي وسلس من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى نجله محمد بن سلمان. وربما زيارة الرئيس جو بايدن أعطت دفعا وشرعية لمحمد بن سلمان، والتقارب الإيراني مع السعودية يمهد الطريق لأن يصعد ولي العهد السعودي يتبوى منصب الحكومة في السعودية ويكون العاهل القادم لهذه المملكة، لأن الآن ولي العهد السعودي شعر بأن كل سياساته في السعودية وفي المنطقة كانت خاطئة، والزيارة التي قام بها إلى مصر والأردن وتركيا تأتي في هذا السياق لإيجاد صفحة جديدة في علاقاته مع دول المنطقة ومنها إيران.
طيب، فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية برأيكم كيف يعني سيكون موقفها بعد هذا التقارب، وكيف يعني تنظرون إلى مستقبل المنطقة في ظل ذلك؟
يعني بعلاقات إيران مع الدول العربية خاصة السعودية وهي أكبر دولة في مجلس التعاون يترك أثرا لاستتباب الأمن واستقرار الأمن في المنطقة وأيضا تسوية الأزمات العالقة في المنطقة منها أزمة اليمن وسوريا والعراق ولبنان. فبطبيعة الحال التقارب الإيراني يصب في مصلحة كل الشعوب الإسلامية والعربية، ولهذا السبب هذا التعاون يسفر إلى إبعاد الكيان الصهيوني عن المنطقة والحد من نفوذ هذا الكيان في الضفة الأخرى من الخليج الفارس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لقبولكم الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى التي وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: رياح التقربات التي تمتد على المنطقة هي رياح التغيير إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، بمعنى أن نظام القطب الواحد الذي كانت تحلم به أمريكا بديمومته قد انقضى ولن يتكرر. ويضيف الأخ أبو محمد:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رياح التقاربات التي تهب على المنطقة والتي بدأت بالقمة الثلاثية التي انعقدت في طهران وتقارب فيها ثلاث دول من الوزن الثقيل: إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية وتركيا، وكذلك الزيارات التي يقوم بها وزير خارجية روسيا الاتحادية إلى المنطقة ليس لها إلا معنى واحد، هو أن خروج أمريكا من المنطقة بات حتميا. لبرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر الهاتف: إن هذا التقارب الإيراني السعودي سيخدم الأمة الإسلامية جمعاء، وسيجعل كلمة الأمة نحو التوحد أقرب من أي وقت مضى، وستعم فائدة هذا التقارب على الكثير من الدول، من بينها الجمهورية الإسلامية ومن بينها السعودية نفسها، وكذلك لبنان واليمن والعراق وسوريا وغير ذلك من الدول التي بشكل أو بآخر كانت متأثرة بالتباعد الذي حصل في الفترة الماضية، وهذا التقارب سيجعل الحلول في هذه الدول أقرب إن شاء الله. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. الأخ علي من العراق يقول في مساهمته: العالم الإسلامي بحاجة إلى مزيد من التقارب، والتقارب الحاصل اليوم بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية يجعل هذا المضمون أقرب إلى الواقع، أفضل وأحسن من أي وقت مضى، وبالتالي الأمة الإسلامية اليوم تترقب وتنظر إلى الدول الإسلامية وتطلب منها بأن تتقارب أكثر وأن تحقق رغبات شعوبها في جعل كلمة الإسلام والأمة الإسلامية واحدة وموحدة. شكرا للأخ علي من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. رياح التقاربات تمر على المنطقة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى ضيفنا الدكتور حسن نهاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. كما استمعنا إلى مشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. غرر الحكم.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا من كد أيديكم.
وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي كسب الرجل أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
شرفة الشعر.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، أتطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب آمنا وترضى بعراف وإن كان مشركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا؟
وفي غنى النفس يقول أحد الشعراء: غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا، وليس بمغنيك الكثير من الحرص، وإن اعتقاد الهم للخير جامع، وقلة هم المرء تدعو إلى النقص. بسمة في وجه الصباح.
قال أحمق لرفيقه: تعال نتمنى. فقال: أتمنى أن يكون لي قطيع من الغنم عدده 1000. وقال الآخر: وأتمنى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده 1000. فغضب صاحب الغنم وشتمه، فشتمه الآخر وتضاربا، فمر بهما جحا وكان محملا حماره قدرين من العسل، فسألهما عما بهما، ولما قص عليه الأمر نزل من على ظهر حماره وأنزل القدرين المملؤتين عسلا وصبهما على الأرض وقال غاضبا: الله يهرق دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.
تأملات بيضاء.
يقول نابليون: عزيزي المستمع، إنني أوجس حيفة من 3 جرائد أكثر مما أوجس حيفة من 100,000 مقاتل.
ويقول أحد الأدباء: أعرف شيئا واحدا، هو أن الوحيدين بينكم الذين سيكونون سعداء بالفعل هم أولئك الذين سعوا وعرفوا كيف يخدمون الإنسانية.
تعريفات قصيرة.
المواجهة هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف.
الطفولة هي أصدق فترة يمر بها الإنسان على امتداد رحلة حياته.
وصية.
من وصايا لقمان لابنه: أخي المستمع الكريم، احفظ قلبك في الصلاة، واحفظ نظرك في بيوت الناس، واحفظ لسانك في مجلس الناس، واحفظ بطنك من حلقومك، واذكر 2 وانس 2، اذكر الله والموت وانس إحسانك إلى من أساء إليك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
العربية بطهران تقدم
أمير الكلام،
كلام حلم الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة: سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو، لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو، سبحان الرحمن حقا، إن المولى صمد يبقى، يحلم عنا رفقا رفقا، لولا حلمه كنا نشقى. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستهوتنا. أنهكنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا